إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند الآيات الأخيرة منها، قال الله جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. تأمل، عندما رغبنا الله تعالى في الآخرة في الجنة، قال جل وعلا في الآية التي قبلها: في من آمن وهاجر وأتى بهذه الأعمال العظيمة، قال: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. والذي يعلق قلبه بالآخرة يزهد في الدنيا ولا يلتفت إليها، فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وسورة العمران كما مر معنا برز فيها التحذير من فتنة الدنيا، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة كما يقال. أهل الكتاب عندما أشركوا وزعموا أن عيسى ابن الله، الحق واضح والشبهات ضعيفة، والقرآن نزل بهذه السورة التي تفند هذه الشبهات وتجتثها من أصلها، فلا مكان للباطل. لماذا إذن يصرون على باطلهم؟ والله من يريد الحق ويعلم الله أن في قلبه إرادة صادقة في إصابة الحق يوفق، لأن الحق لا يشتبه على أحد، كما أن الشمس لا تخفى إلا على العميان، فكذلك الذي أعمى الله تعالى بصيرته هو الذي يشتبه عليه الأمر. ولذلك هم إنما أشركوا وكفروا لأنهم يحبون الدنيا. ولذلك هذه السورة الله تعالى كرر فيها من التحذير من فتنة الدنيا. ألم يقل الله تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. الدنيا والموضوع الآخر في سورة آل عمران كما عرفنا تثبيت المؤمنين عند الهزيمة، هزيمة أحد. سبب الهزيمة كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ذلك حتى اسم السورة كما عرفنا آل عمران، هذا بيت صالح زاهد في الدنيا. عمران كان من صالح بني إسرائيل وزهادهم، وهكذا البيت نشأ على الزهد والتحرر من علائق الدنيا. حتى امرأة عمران عندما حملت قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني متحررا من الدنيا وشهواتها، لا يتعلق بها، يكون خالصا لدينك، خدمة دينك وخدمة بيت المقدس. ومريم عليها السلام كذلك كانت زاهدة، حتى كانت لا تلتفت إلى طلب رزقها ولقمة عيشها، تتفرغ لعبادة الله. والله تعالى سخر لها زكريا عليه الصلاة والسلام يأتي لها بالرزق، ومع ذلك عندما يدخل عليها بالرزق يرى عندها رزقا عجيبا، رزق الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله. سبحان الله، بيت زاهد ولا يريد الدنيا. فناسب أيضا في ختام السورة أن يكرر هذا. وتأمل سبحان الله في التوافق البديع بين الختام وبين الابتداء. هنا قال ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هناك في أول السورة قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم. هناك لما زهد في الدنيا رغب في الآخرة، وهنا لما رغب في الآخرة زهد في الدنيا. قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. قل هل أنبئكم بخير من ذلكم، أو قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد إلى آخر الآيات. قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يغتر بالدنيا وما عليه أهل الدنيا، لكن الأمور العظيمة يخاطب بها رأس الجماعة، وكذلك هذا الخطاب لكل أحد. لا يغرنك أيها المخاطب، لا تنخدع، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلب الذين كفروا في البلاد، ترى أهل الدنيا يتقلبون في تجاراتها، في زروعها، في الحروب فيها طمعا في الملك، وتقلب الذين كفروا في البلاد. قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ثم كشف الله عن حقيقته، متاع قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الدنيا الإخوة كلها قليل، متاع الدنيا كله قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. هنا قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لو أوتي الإنسان الدنيا وما فيها لكان ذلك قليلا عند الله تعالى بالنسبة للنعيم عند الله في الجنة. ماذا تساوي هذه الدنيا التي هي أولا أيامها معدودة، تعيش أيام معدودة ثم تموت وينتهي كل شيء في الدنيا، لكن هناك النعيم المقيم، هناك حياة لا موت فيها خالدين فيها أبدا. وما يمكن أن يوازن شيء له نهاية بشيء لا نهاية له. يعني لو تضع عدد أيا كان هذا العدد ثم تضع عدد تحت هذا لا نهاية له، لا نسبة بينهما. فحقا قل متاع الدنيا قليل، ثم حتى هذا القليل منغص، كل نعيم في الدنيا منغص. ممكن تأكل طعام يؤلمك بطنك، تمرض، ممكن تتزوج وتفرح بزواجك ثم تحصل مشاكل، ولابد ما يخلو بيت من مشاكل. وهكذا أي نعيم في الدنيا منغص، حتى تعلم هذه الدنيا لا خير فيها في الحقيقة، هي مزرعة للآخرة. أما أن تتعلق بشهواتها لا، هي عظيمة بالنظر إلى أنها مزرعة للآخرة وطريق للوصول إلى الآخرة والدرجات العلى في الآخرة، أنها زمن للعمل وميدان للتسابق. أما أن تتعلق بشهواتها من ذلك. الله تعالى يعطي المال ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. انظر من شركائك في الدنيا، الكفرة والفجرة واوا، لكن لا يعطي الإيمان إلا من يحب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى في الحديث المرفوع. إذن متاع قليل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قل متاع الدنيا قليل. ولذلك حقا إذا دخل أهل الجنة، الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هناك النعيم الحقيقي المقيم. قل متاع الدنيا قليل. قال: متاع قليل ثم، مهما طال بقاءهم في الدنيا، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما الفائدة؟ العبرة بالخواتيم. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المأوى الذي يرجعون إليه جهنم وبئس المهاد. وهذا فيه سخرية بهم. المهاد الفراش الذي يمهد للصبي حتى ينام عليه براحة. قال: وبئس المهاد. وفي المقابل قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. سبحان الله، انظر إلى الانسجام. كذلك في الآية التي تقدمت: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صفة التقوى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لكن الذين اتقوا ربهم، التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل أوامره وترك نواهيه، بمراقبته. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. يعني الله تعالى ينزلهم نزلا من عند الله. هذا تعظيم وتفخيم لهذا النزل. والنزل هو ما يعد للضيف، أول ما ينزل عليك، وسمي نزلا كما أن الضيف ينزل عليك، فأنت كأنه هذا النزل ينزل على الضيف، أول ما تقدمه للضيف. تقدم شيئا يسيرا، مثلا يدخل عليك تقدم له تمر وقهوة وكذا إلى أن يأتي الغداء مثلا. فكذلك الله تعالى يكرم أهل الجنة. أول طعام أهل الجنة ماذا؟ كما جاء في الحديث: زيادة كبد الحوت. الله أعلم بهذا، كيف يكون هذا وكيف يكون النعيم فيه؟ الله أعلم. أمور غيبية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نزلا من عند الله، ضيافة. شوف كيف يعني الكرامة من الله تعالى. كما أنك تريد أن تكرم الضيف، ما تأتي له بالوجبة مباشرة، لا، بالتدرج حتى يتهيأ، فتكرمه أولا بشيء من المقبلات، فكأنك تشوقه. فكذلك انظر كيف الله تعالى لطيف بعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، كلما غدا أو راح. الله أكبر. شوف الجزاء من جنس العمل. أنت عندما تأتي المسجد أنت زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فالله ما ينسى كل زيارة تزوره فيها في الدنيا. شوف كيف، كلما غدا أو راح وأكرم، كلما غدا أو راح يعد لك ضيافة. كم أتيت إلى المسجد في الدنيا؟ كم وكم مشيت إلى المسجد؟ يا ترى ما الكرامات التي ستكون للمؤمن يوم القيامة؟ وذلك الإخوة لا نستغرب عندما مثلا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذلك، وإنما المؤمن إذا نزل به الموت بشر برضوان الله وكرامته، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. المؤمن عند الموت يبشر بكرامة الله، ويرى الكرامات التي أعدها الله له من أول ما تخرج روحه. إذا خرجت الروح من الجسد انتهى العذاب، انتهى الألم، انتهى النصب في الدنيا، كل ما بعد ذلك نعيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يعني هذا الميت لو يقال له بعد أن تفارق الروح الجسد، يقال له سترجع إلى الدنيا مرة أخرى، ترجع إلى أهلك إلى أولادك الذين يبكون عليك، والله سيقول لا أريد أن أرجع، ليس شيء أحب إليه مما أمامه. الله أكبر. وهكذا يقول الله تعالى هنا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار، خير من الدنيا وما فيها. هذه حقائق الإخوة. لماذا بعد ذلك تتعلق قلوبنا بالدنيا الفانية وننسى ما عند الله؟ وما عند الله خير للأبرار. وقد مر معنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها، قال لئن كان برا لقد قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار. يخيل إلينا أن لا نريد أن نرجع للدنيا حتى نزداد من الأعمال الصالحة ونستعد أكثر للقاء الله حتى نفوز بدرجات أعلى. لا، لا تظن عملك هو الذي سيوصلك وسيبلغ بك، لا، كله فضل الله عليه، كله فضل الله عليك ورحمة الله عليك أبدا. فإذا أخذ الله روحك الحمد لله، الله يريد لك الخير، يريد أن يعجل لك هذه الكرامات. فالمؤمن يكون مطمئنا ليس عليه خوف، وما عند الله خير للأبرار الحمد لله، فيرضى ويسلم ما دام أن ما عند الله خير للأبرار. يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أنا واحد من الشباب كان يقول لي بصراحة، يقول شيخ هذا الدعاء أنا ما أستطيع أن أدعو به. أقول أكون صريح، أنا بكون صادق أمام الله، ما يوافقني قلبي نقول يعني توفني إذا كانت الوفاة خير. يقول لا لا لا، أنا أريد أعيش، أريد متع، أريد أتزوج، أريد بصراحة ما أقدر أدعو بهذا الدعاء. سبحان الله، قلت له يا فلان يعني أنت تشترط على الله تعالى أن يكون خير لك، ماذا تريد؟ هذا خير، سلم أمرك إلى الله، هذا التسليم. إذا أنت اطمأننت بالله والله أرحم بعباده من الوالدة بولده، ماذا تريد؟ الله سلم الأمر إليه، هو الذي يختار لك. وما عند الله خير للأبرار. وورد هنا عند ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. قال ابن كثير، وهذا يعني الموقوف أشبه. والبر، كلمة البر تدل على السعة، كما في البر المعروف عكس البحر واسع. والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية كما مر معنا في سورة البقرة آية البر. وكذلك الأبرار الذين توسعوا في أعمال الخير، وين ما يكون هناك باب من أبواب الخير تجده أول من يسارع إلى هذا الباب، في الصلاة، في قيام ليل، في صيام شعبان كما في شهرنا هذا، في الصدقات، في بر الوالدين، بقدر المستطاع يبذل ما عنده. وما عند الله خير للأبرار. ثم لما ذكر الله تعالى الأبرار المتقين خص منهم من آمن من أهل الكتاب، هؤلاء الأبرار من أهل الكتاب، ترغيبا لهم في الإيمان وترغيبا للذين أعرضوا في الإيمان، لأن السورة من أكبر مقاصدها دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى للإيمان، خاصة النصارى، فدفعت عنهم الشبهة واتضحت الحجة، فماذا تنتظرون؟ قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهذا فيه ترغيب عظيم لأهل الكتاب، انظروا إلى المنصفين منكم، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. طيب هل أهل الكتاب لا يؤمنون بالله؟ هم يؤمنون، لكن ما الفائدة من الإيمان المغلوط، الإيمان الباطل، كأنه ليس بإيمان، الذي يزعم أن الله له ولد، هذا لم يؤمن بالله في الحقيقة. ألم يقل الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. مع أنهم عندهم إيمان بالله، لكن الإيمان بالله إذا لم يكن على العقيدة الصحيحة هذا ليس بإيمان. وذلك على المسلم أن يحرص على العقيدة الصحيحة وتعلم الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته، تفكر في مخلوقاته، الإيمان بأسماء وصفاته كما يليق بجلاله. هذا باب خطير، وتفرقت في الأمة فرق بسبب الاختلاف في صفات الله وأسمائه الحسنى. الذي يزعم أن الله ليس على العرش استوى، والذي يزعم أنه لا يعرف أين ربه، والذي يزعم أن الله مختلط بخلقه، عقائد فلسفية فاسدة. لكن العقيدة الإيمانية الصحيحة التي توافق الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية ما تعلمت، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة. الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما دخل الهمذاني على الجويني رحمه الله، وكان الجويني في بداية أمر على طريقة أهل الكلام في نفي الاستواء، المهم فكان يقرر مثل هذه العقائد على المنبر. دخل عليه الهمذاني قال له: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش وهذه المسائل، وأخبرنا عن الفطرة، أو أخبرنا عما نجده في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة إلى العلو. فالجويني ضرب على رأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، ونزل من المنبر. وكان صادقا، وذلك الله تعالى وفقه لأن يتوب في آخر حياته من هذه العقائد الفاسدة، وقال: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فنحرص على تحقيق الإيمان بالله، الإيمان الصادق، ثم مع الإيمان بأسماء وصفاته وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نؤمن بأنه المعبود الحق فلا نعبد إلا الله. هذه العبادة لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لأحد إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الدعاء وطلب المدد والاستغاثة وطلب الشفاعة هذا كله من الله وحده جل وعلا. الدعاء والعبادة، الإيمان الصافي الحقيقي. فلذلك هنا قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. الإيمان الصحيح ليس له ولد، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، قدم القرآن على ما أنزل إليه من التوراة والإنجيل، إن القرآن هو المهيمن على الكتب الماضية، نسخها وأبطل ما فيها من باطل وأحق ما فيها من حق. فقال: وما أنزل إليكم، إذن هم يتبعون شرعكم، إذن هؤلاء دخلوا في دين الإسلام. وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، كما أن المسلم يؤمن بما أنزل على الأنبياء الماضين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لكن هذه الكتب حرفت. قال: وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: كاليهود، قال: ويوجد قليل منهم كعبد الله بن سلام وأمثاله، ولم يبلغوا 10 أنفس. شوف يعني ما آمن من اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن إلا 10 فقط. شوف المرض إذا كان المرض في القلب مرض اتباع هوى وعناد وحقد، هذا في الغالب لا يوفق صاحبه، من يعلم الحق لكن يعاند، وذلك الله سماهم ماذا؟ مغضوب عليهم. قال: وأما النصارى فكثير منهم يهتدون للحق. ليش؟ المرض عندهم إيش؟ مرض شبهة في الغالب، وإن كان بعضهم عند اتباع هوى وشهوة، لكن هذا الذي يغلب عليه. فإذا بين له الحق يتبع. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. ليش؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم، شوف كيف، لا يستكبرون، لا يستكبرون. أما اليهود يتكبرون. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آت لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، وأنهم لا يستكبرون. هذا أهم شيء في الإنسان، إذا ما كان عنده كبر يقبل، لكن الكبر يرفض الحق. الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، هذا المانع من الإيمان. وذلك بإذن الله إن شاء الله ستأتي معنا سورة كاملة، سورة الأعراف، من أبرز مقاصدها التحذير من الكبر. سورة كاملة طويلة في القرآن، من أبرز مقاصدها التحذير من الكبر. قال: وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. طيب نكمل أيضا، ثم ذكر أن ابن كثير حديث أنس رضي الله عنه قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: تأمرنا أن نستغفر له وقد مات بأرض الحبشة؟ فنزلت هذه الآية: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، مثل النجاشي. لذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب والصحابة رضي الله عنهم معه، فهو مسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يظهر دين الإسلام للوضع الذي هو فيه، وإلا هو مسلم. انظر، هذا بخلاف هرقل عظيم الروم، علم الحق وتيقن أن محمد رسول الله، لكن غلب حب الدنيا، حتى قال هرقل: لو كنت عنده، يعني عند محمد، لغسلت عن قدميه، أكون خادم عنده، ولبلغن ملكه موضع قدمي هاتين. يعرف، لكن إيش؟ حب الدنيا. لما استشار النصارى في أن يسلموا ويتبعوا محمدا، تخيل دولة الروم كانت ممكن أن تدخل عن بكرة أبيها في الإسلام، لكن حاصوا حيصة حمر الوحش، كيف ندخل في دين هؤلاء الأعراب في الجزيرة؟ فخاف أن يقتل وأن يضيع ملكه، فقال: أنا إنما أردت أن أختبركم في دينكم، وبقي على كفر ومات على الكفر. شوف كيف. وذلك أيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت: لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. هذه من الكرامات التي أكرم الله تعالى بها النجاشي. ثم تأمل كيف الله تعالى يصفهم هنا في إيمانهم مع الإيمان، قال: خاشعين لله. هذا حقيقة الإيمان الإخوة، قد أفلح المؤمنون إيش؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذلك الخشوع عكس التكبر تماما، أرض خاشعة يعني مطمئنة منخفضة، التكبر ارتفاع ويرى أنه أكبر وأعلى من أن يقبل كلام غيره. فهذا سر الإيمان، يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، ذلك هداهم الله تعالى، خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، سبحان الله، شوفوا كيف السورة هذه حقا يعني فيها التحذير من فتنة الدنيا، وأنها هي سبب كفر هؤلاء النصارى، وذلك خص هذه الصفة. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ما يأخذون رشوة ويحرفون التوراة والإنجيل أو يكتمون الحق صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فأظهروا الحق، لم يكتموا ما عندهم في التوراة والإنجيل من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الدنيا والرشوة. وسبحان الله، يخطر في بالي الآن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. شوف هذه الثلاثة موجودة هنا. الإيمان هو حقيقة العلم، إيمان، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فقال: لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. هذا العلم النافع. العلم النافع يثمر إيش؟ خشوع القلب. فقال: خاشعين لله. ونحن نستعيذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. طيب الإنسان إذا خشع قلبه وتعلق بالله والدار الآخرة، إيش؟ يزهد في الدنيا. فقال: ومن نفس لا تشبع، يكون زاهد في الدنيا. وهنا قال: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. سبحان الله. ثم من قام بهذه الأمور كان قريبا من الله، فاستجاب الله دعاءه. قال: ومن دعاء لا يسمع. وذلك قال: أولئك لهم أجرهم عند ربهم، من الله سريع الحساب، يستجيب لهم ويرحمهم، والله أعلم. قال: أولئك لهم أجرهم عند ربهم. ثم كيف تكرر هذا الأمر، أن هذا أعظم شيء لما يقول ثوابا من عند الله، يقول هنا نزلا من عند الله، ويقول هنا لهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم عند ربهم، يعني هذا فيه تكريم وتعظيم لهؤلاء، وفخامة لهذا الأجر، وقرب من الله. لهم أجرهم عند ربهم. وتأمل كيف قال عند ربهم، كلها لله، لله هنا. لهم أجرهم عند ربهم، يعني لأن الله لطف بهؤلاء حقا، هذا من ربوبية الله لهم، إن الله تعالى هداهم ويعني رباهم بالإيمان وبالحق، فآمنوا واستجابوا. لهم أجرهم عند ربهم. ثم زادهم ترغيبا فقال: إن الله سريع الحساب. وسبحان الله، نسمع هذه الآية إن الله سريع الحساب، أول ما تبادر إلى أذهاننا أن هذه إيش؟ من باب ماذا؟ الترهيب. إن الله سريع الحساب، وصحيح هذا على حقيقته، إن الله سريع الحساب، لأن الإنسان ما يتخيل كيف الله تعالى سيحاسب هؤلاء البشر من آدم إلى يوم القيامة، ما يحصيهم إلا الله، كيف سيحاسبهم؟ لا، والحساب ما يكون دفعة واحدة هكذا، يلا دخلوا هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، لا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تخيلوا، يعني واحد واحد سيدخل على الله. الله أكبر. كيف؟ لما سئل بعض السلف عن هذا قال: كما رزقهم. ما يشغله نفس عن نفس ولا أحد عن أحد، كما رزقهم مرة واحدة، وكما يبعثهم مرة واحدة، ويحاسبهم مرة واحدة. ما تقيس قدرتك أنت على قدرة الله، الله على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. من ذلك المؤمن حسابه يسير، يوم القيامة كل هذا اليوم الطويل كما بين صلاة الظهر للعصر، أو ما بين الصلاتين، أو كما جاء في بعض الروايات. إن الله سريع الحساب. وهنا إن الله سريع الحساب، هذه فيها زيادة ترغيب وتكريم لهؤلاء، لأن من طبيعة الإنسان أنه يحب ماذا؟ العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة. الإنسان يحب الشيء المعجل، فالله تعالى عجل لهم أجرهم. قال: لهم أجر عند ربهم، إن الله سريع الحساب، لن ينتظروا هذا طويلا. إن الله سريع الحساب ويعطيهم أجرهم. فهذه فيها ترغيب. ثم يأتي ختام السورة، خلاصة السورة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وسبحان الله، سورة آل عمران حقا سورة تثبيت وصبر. يعني الآن لو أردنا أن نمر على الآيات اللي فيها صبر، من أول ما قال الله تعالى عن الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني ثبتنا. والصبر ثبات. يلا هاتوا الآيات. قال الله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين، القنوط خشوع خاشعين، والمنفقين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والمستغفرين بالأسحار، هذا خشوع. سبحان الله، شوف كيف الصفات تنسجم. وهنا اصبروا، والله تعالى قال إيش؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هاتوا أيضا إيش؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إيش؟ وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، هذا أيضا صبر ومصابرة. لأن قال هنا اصبروا وإيش؟ وصابروا. إيش الفرق اصبروا وصابروا؟ ها؟ إيش الفرق؟ ها؟ نعم، اصبروا في أنفسكم، صابروا يعني المصابرة تكون بينك وبين العدو، تصابر. لأن كلمة فاعل، صابر، عانق، شارك، لابد فيها إيش؟ من طرفين في الغالب. نقول في الغالب لأن أحيانا تأتي للمبالغة، لكن هذا الغالب. شارك، مشاركة بين اثنين، عانق بين اثنين، صابر يعني أنت تصبر في نفسك لكن تصابر عدوك. العدو يريد أن يدخل عليك، يريد أن يقتلك، وأنت تصابره وتجاهده، تصابر عدوك، تصابر الشيطان، تصابر الدنيا وشهواتها، مجاهدة النفس، مصابرة. اصبروا وصابروا، فالمصابرة فيها مقاومة ويعني زيادة على الصبر. ولهذا قال ابن كثير: قال الحسن رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يعني نعم يعني نعم قال وأن يصابروا الأعداء وصابروا. طيب، هذه المصابرة. ثم قال زيادة على المصابرة: ورابطوا. ورابطوا ماذا؟ الثغور. حتى لو صبرت العدو وهزمت العدو، هل انتهى الأمر؟ قال لك لا، العدو قد يتربص بك، العدو قد يرجع. فهنا تكون إيش؟ مرابطا على الثغور حتى لا يدخل العدو. ذلك كل دولة عندها حدودها وعندها حرس الحدود، لابد إذا أرادت الأمن لأهلها. قال ورابطوا، مرابطة. ولذلك تأمل في غزوة أحد، ما سبب الهزيمة؟ أنهم تركوا هذا الثغر، هذا ثغر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم، قال لا تبرحوا أماكنكم حتى لو رأيتمون انتصرنا انهزمنا، لا تبرحوا أماكنكم. فلما لم يرابطوا على هذا الثغر دخل عليهم العدو من هذا الثغر. لابد من المرابطة ولا ما تسلم. قال ابن كثير رحمه الله أيضا، عرفنا المرابطة، مرابطة العدو في الثغور. قبل أن نذكر كلام كثير، طبعا لا شك أن الرباط له أجر عظيم عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. هذا عند البخاري. وعند مسلم أيضا حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني يؤمن من فتنة القبر. هذا المرابط ممن لا يسأل في قبره، يؤمن فتنة القبر خلاص. شوف الجزاء من جنس العمل. كما أنه كان سببا لأمان المسلمين في الدنيا وأمانهم على دينهم ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم، الله تعالى أمنه أعظم أمان وأعطاه أعظم أجر. المرابطة لها أجر عظيم عند الله تعالى. ثم أيضا من معاني المرابطة قال ابن كثير: المداومة في مكان العبادة والثبات. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني وقت البرد ما عندك ماء حار توضى ولو كان الماء باردا بشرط لا يهلكك لا يضرك، هذا إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الآن مثلا وقت بين المغرب والعشاء قد يكون يسيرا، فما شاء الله بعض الإخوة تراهم يجلسون في المسجد يصلي السنة ويقرأ قرآن أو يكثر من الصلاة إلى أذان العشاء، هذا يدخل في قيام الليل، يدخل في قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كما جاء في التفسير عن بعض الصحابة أنه فسروها بصلاة ما بين المغرب إلى العشاء، ثم يجلس إلى صلاة العشاء. هذه مرابطة في سبيل الله، يدخل في هذه الآية ورابطه. الله أكبر. انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهكذا الذي يعتكف في المسجد هذا مرابط. وثبت أيضا عند الحاكم والطبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله قال: أقبل علي أبو هريرة يوما. شوف كيف يعني الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بهؤلاء التابعين، إذا وجدوا منهم همة عالية في طلب العلم، كما كان من شأن أبي سلمة بن عبد الرحمن من أئمة التابعين. قال: أقبل علي أبو هريرة رضي الله عنه يوما فقال: أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية؟ شوف كيف كانوا يتذاكرون القرآن إذا اجتمعوا إذا جلسوا معا. تعال هذه الآية تعرف معناها؟ إيش سبب نزول هذه الآية؟ ليش نزلت هذه الآية؟ ما أجمل أن تكون مجالسنا هكذا الإخوة، حديث عن كلام الله تعالى وتدبر القرآن. قال له: أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قلت: لا. قال أبو هريرة: أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه؟ يعني أصلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك ثغور ورباط، تنفكر فيها صحيح ما كان فيه، كانوا يدوب الآن بدأوا في الجهاد في سبيل الله. قال: ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. الله أكبر. هذا يرغبنا كثيرا في الرباط الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة، لأن أول ما يدخل في هذه الآية هذه الصورة، لأن هي التي كانت موجودة في وقت نزول الآية. ثم أيضا الآية فيها بشرى أن المسلمين ستتوسع بلادهم وسيرابطون على ثغورهم. قال: ورابطوا. ثم في رواية قال: اصبروا الصلوات الخمس، صابروا أنفسكم وأهواءكم. قال: ورابطوا في مساجدكم واتقوا الله فيما عليكم. في تفسير أبي هريرة رضي الله عنه قال قتادة: اصبروا
على طاعة الله وصابروا أهل الضلالة. مصابرة قد تكون علمية، وهذه أيضا مصابرة عظيمة، فيصبر على طلب العلم وعلى العمل بالعلم والقيام بالقرآن آناء الليل والنهار، ثم يصابر يدعو إلى الله ويصابر ويتعب ويرد الشبهات على الدين، يصابر ثم يرابط على الثغور. إذا وجد أحد يعني يشبه على المسلمين أو يطعن في الدين تجده يحرس هذا الدين، يبين للناس الحق من الباطل، السنة من البدعة، وهكذا. قال ورابطوا في سبيل الله، هذا كلام قتادة. وسمي المرابط مرابطا كما قال ابن القيم لأنهم يربطون خيولهم، الربط والشد، قال رابطوا فيها شد، يعني أشد من الصبر. وهكذا الذي يعني يرابط على أي ثغر. وهنا كلام جميل ابن القيم رحمه الله لما ذكر المرابطة، أو قال ابن القيم، أقرأ من بداية كلامه، يقول قال اصبروا بنفوسكم على طاعة الله وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. هذا من كلام أهل الإشارات، يعني ينقله ابن القيم لنا. اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، صابروا يعني مقام أعلى، فقال صابروا بقلوبكم على البلوى في الله، تصبر ترضى بقضاء الله وقدره. ثم الأرفع رابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. وقيل اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله. اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله، لأن المرابطة ملازمة، خلاص هذه مع الله. قال ابن القيم في المرابطة وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل معه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور منها يدخل العدو الشيطان فيفسد ما قدر عليه. فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. قال ابن القيم فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. وهكذا حقا الإنسان متى يضعف إيمانه؟ عندما يترك المرابطة، يقول الحمد لله أنا لا مستقيم وصابر على طاعة الله وأصابر نفسي وهواي، لكن عندما يغفل يرسل بصره إلى الحرام، ينظر إلى امرأة لا تحل له، يعجب بمفاتنها، تدخل قلبه، هنا دخل عليه الشيطان من حيث لا يشعر. شوف نظرة واحدة، لأن ما رابط هذا الثغر، فربما تفعل ما تفعل هذه النظرة، سهم مسموم من سهام إبليس كما قال بعض السلف. إذن لابد من المرابطة إن أردت أن تحافظ على إيمانك، كن حذرا. إذا كان الله تعالى قال إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إذا المرابطة في كل حال، عند أهلك، بين زوجتك أولادك مرابطة. كيف؟ ممكن يشغلونك عن الصلاة وعن الواجبات، أو يوقعونك في المعاصي والمحرمات، لا مرابطة. لكن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، هؤلاء أهلك تحبهم ويحبونك، أنت تشغلهم بالخير بدل أن يشغلوك بالشر والدنيا. ترابط في عملك مرابطة، قد يأتيك عرض مغري لكنه حرام، ربا أو رشوة، لا أني أخاف الله رب العالمين، الله يراني، ما أحتاج إلى مدير أو مراقب، الله يراني. ترابط في عملك، ترابط في كل مكان، حتى لا يدخل عليك الشيطان ورابطه. ولذلك هذا الإخوة يعني ليس له حل إلا ملازمة مجاهدة النفس دائما. أنت في جهاد، إن هذه كلها من صور الجهاد، اصبروا صابروا رابطوا، هذا كل جهاد. قال الرازي رحمه الله: الإنسان ما لم يكن مشغولا طول عمره بمجاهدة نفسه وقهرها لا يمكنه الإتيان بالصبر والمصابرة. فلهذا قال: ورابطوا. لابد طول عمرك، هذا ما ينتهي، لأن هذه العداوة ما تنتهي. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يترصد لك في كل شيء في كل حال، حتى اللقمة إذا سقطت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليأخذها وليمط عليها من أذى، لا يتركها للشيطان. وإذا دخلت صلاتك يأتي الشيطان يوسوس لك، وهكذا في كل حال. فإذن لابد من المرابطة في كل العمر، ورابطوا. ثم ختم بالأمر الجامع: واتقوا الله. هذا الأمر الجامع، مراقبة الله. ما الذي يعينك على الصبر والمصابرة والمرابطة؟ تقوى الله، عندما يكون في قلبك مراقبة لله دائمة، إن الله يراني، الله قريب مني، أنا في قبضته، فتمتثل الأمر دائما، تكون مرابطا دائما في حياتك كلها. ورابطوا واتقوا الله في جميع أموركم وأحوالكم. ولهذا يعني تأمل، قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح هو الفوز الدائم، ذلك يقولون السحور. لماذا يسمى فلاحا؟ كما قال أبو ذر لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 27، حتى قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. قالوا: لأنه إذا أكله الصائم تبقى قوة الصائم في النهار، فكلمة تدل على شيء من البقاء. ذلك الفوز الباقي الدائم هو الفوز الحقيقي، أما فوز بعده هزيمة هذا ليس بفوز. فالفلاح هو النجاح والفوز الدائم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كأن هذه البداية وهنا النهاية، لأن البقرة والعمران زهروان يأتيان معا يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. فسبحان الله، كما بشر الله تعالى المؤمنين في بداية البقرة بالفلاح، كذلك ختم آل عمران سورة ألف لام ميم وألف لام ميم، ختمها أيضا بالفلاح. قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وسبحان الله، يعني رجع آخرها على أولها. تقوى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، شوف هذه مثل مرابطة، حق المرابطة ما تأتي إلا بالتقوى. اتق الله أي حيثما كنت، في سرك، في علانيتك، في أي مكان. طيب هذا كيف يمكن أن يكون في قلب العبد؟ هذا ما يكون في قلب العبد إلا إذا تذكر دائما أن الله هو الحي القيوم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فرجع آخرها على أولها: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالمسلم إذا استشعر أن الله حي، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. تستشعر أن الله حي، يسمعنا ويرانا ويكلمنا، وإن كنا لا نشعر لكن يجيبنا. هذا من معاني اسم الله الحي، ما تجعل الله تعالى كأنه غائب عنك في حياتك، كأنه ليس بحي في حياتك. لا، الله هو الحي، فدائما تستشعر ماذا يفعل الحي سبحانه الآن. يسمعنا ويرانا، يذكرنا الله في من عنده، كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس القرآن. ثم القيوم، القيوم القائم على كل نفس، الله أكبر. إذا استشعر العبد هذا الأمر اتقى الله. لعلكم تفلحون، اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بذلك نكون قد انتهينا من هذه السورة بحمد الله وفضله، والفضل كله لله. والله الواحد لما يبدأ تفسير هذه السور الطويلة، خاصة أنا يعني الله المستعان أتعبكم، يعني ما أمشي في التفسير جيدا، أمشي يعني آيات قليلة وأطيل وأشرق وأغرب وشتت الأفكار، سامحوني يعني على هذه يعني البضاعة المزجاة. لكن يقول وين النهاية؟ سبحان الله، شوف مرة الأيام وانتهينا من البقرة والعمران، وكنا قد انتهينا الحمد لله من يونس إلى الناس، هذا انتهينا منه. فسبحان الله كيف يعني الأيام تجري والأعمار تمضي. سبحان الله، يعني نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. سبحان الله. فإن شاء الله يعني نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا، وما أدري كم أخذنا في آل عمران نحن، ما شاء الله. بعض الناس عنده توقيت، أخونا إيمان دائما يسجل تواريخ، 30 جمادي الأولى إيش السنة الماضية؟ معقول؟ واليوم نحن كم يعني كملنا سنة و جمادي الأولى وجمادي الآخر ورجب. والله زين، سنة أنا ظنيت أن سنوات والله سنة وشهرين بس. زين ما شاء الله الحمد لله. عمر رضي الله عنه لما حفظ البقرة في كم؟ في 8 سنوات. سوى بعدين عزيمة، نحر جزورا، واليوم واحد من الإخوة أصر علي الدرس الماضي، قال أنا إلا أنحر جزور. قلت له يا فلان لا تكلف على نفسك. قال إلا أنحر جزور، هذا من أيام البقرة، لما انتهي من البقرة قال، قلت له لا خلاص وكذا وما تغلب علي، لكن الدرس الماضي تغلب علي. قلت له أنت كيفك، أنا ما أريد أكلف عليك لكن أنت كيفك. فأخوكم دعاكم اليوم يعني العشاء مفروش يعني خارج المسجد، كلكم مدعوون للعشاء على لحم الجزور، كل واحد يتوضى بعد ما يأكل. إذا بيروح يصلي السنة بعدين لا، وضوء باطل أو ينقض الوضوء، على قول كثير من أهل العلم طبعا، وهذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، توضأوا من لحوم الإبل. فدعاكم جزاه الله خير، لا تردوا دعوته، فيعني نجيب دعوته إن شاء الله. جزاه الله خير يعني، وما رضي أن نصرح باسمه، فأجره على الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نحن أنا كنت في بالي أن نقطع درس التفسير لما بعد رمضان، لكن أشوف أنه نستمر يعني خير وبركة، ممكن يبقى لنا 3 أيام 3 أسابيع يعني، إن شاء الله في خير وبركة نبدأ بسورة النساء إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر ومنه ما بطن. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، واجمع كلمة المسلمين على الحق والخير في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.